الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الليلة ليلة 27 من رمضان في هذه السنة، سنة 1444 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة هي أحرى بل وأرجى ليلة العشر أن تكون ليلة القدر، وهذا لا يتعارض مع ما سبق التنويه عنه من ترجيح قول المحققين أن ليلة القدر أصح الأقوال فيها أنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة متنقلة غير ثابتة. وكون هذه الليلة أرجى الليالي وأحراها بقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ليلة القدر: تحروها في العشر الأواخر، تحروها أو تحروها ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وفي بعض الألفاظ في غير الصحيحين عند أحمد وغيره: تحروها ليلة 27. وقد جاء في صحيح مسلم حديث من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إنها ليلة القدر، وأنه يحلف على ذلك. وهذا الأثر هو في الحقيقة موقوف على أبي رضي الله عنه، وحلفه مستشكل عند أهل العلم. وأذكر أننا استشكلناه مع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فذكر وجها من أحسن الوجوه وأبدعها، فقد قال رحمه الله: إن هذا هو اجتهاد من أبي، وقد يجتهد الصحابي في أمر تخفى عليه فيه السنة فيبقى اجتهاده في قدره، لكن المعول فيه ما جاءت به السنة، وهذا له نظائر. فمن ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فرغ من نسكه قبض لحيته بقبضته فأخذ ما زاد عن قبضته في يوم النحر. فقال شيخنا فيه: هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، وهو أحد رواة أحاديث إعفاء اللحية، فالعبرة بروايته لا برأيه. وأما ما يتعلق برواية زر بن حبيش عن أبي رضي الله عنه فإنه اجتهاد منه، ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أوضح علامات هذه الليلة أن الشمس تخرج في صبيحتها قرصا لا شعاع له. جاء في الحديث أنها كالطست، أي قرص لا شعاع له. وكان أبي كما روى ابن أبي شيبة وغيره يتحرى في ليلة 27 في غير ما سنة، ويرى أن الشمس تخرج في صبيحتها على هذا النحو، فهذا ما حداه أن يقول إنها ليلة 27. وبنحو قوله قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن ليلة 27 هي ليلة القدر. وهذا القول لا يجانب الصواب، بل هي أحرى الليالي وآكدها، لا أنها لا تكون إلا في هذه الليلة، لا تكون في غيرها، كما يستفاد ذلك من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى، فلما كان ليلة العشرين أو صبيحة العشرين قال: من كان منكم معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها لما تلاحى فلان وفلان، فمن كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. وإني رأيت، هذه رؤيا منام، يقول صلى الله عليه وسلم: وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكف، فمطرنا تلك الليلة ليلة 21، وكف المسجد يعني خر، وكان سقفه من الجريد، ولقد رأيت أثر الطين في جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. إذن وافقت تلك في تلك السنة ليلة 21، وبنحوه ما جاء في الصحيح أنها وافقت سنة أخرى ليلة 23. فقوله مع ما جاء في بقية الأحاديث تحروها في العشر الأواخر دلالة على أنها ليلة متنقلة. ثم أيها الجمع الكريم، من قام العشر كلها أو تارها وهي آكد مع أشفاعها قامها إيمانا واحتسابا، فإنه لا محالة قد وافق هذه الليلة، وشأنه أن يسأل ربه جل وعلا قبل ذلك وأثناءه وبعده، يسأله القبول. فلا تهتموا بعظيم الموافقة وتغفلوا عن قبول الله عز وجل لكم فيها، فإنه قد يوافقها خلق عظيم لكن قليل منهم من يقبله الله عز وجل فيها، فيوافقها البر والفاجر والمؤمن والكافر والصالح والداشر، ولكن الله يقبل هذه الليلة ممن قام محققا فيها الوصفين، قامها إيمانا عبودية وتوحيدا لله واحتسابا للأجر والثواب عنده. وإنه مما يؤسف له مخالفات تتعلق بهذه الليلة، فمنها اعتقاد أنها لا تكون إلا هذه الليلة فيهمل ما قبلها ويتكاسل ويتضعضع عما بعدها، فهذا بحد ذاته خطأ وقصور. حتى من عينها من الصحابة والعلماء لم يقولوا بأنه يهمل ما قبلها ويهمل ما بعدها. ومن المخالفات أيضا أيها الإخوة أن يخصص عمرته هذه الليلة، حتى عرف عند العوام واشتهر أنها عمرة ليلة القدر. وتخصيص ليلة 27 أو ليلة القدر بعمرة فعل ليس عليه هديه صلى الله عليه وسلم، فيدخل في البدع التخصيصية أن يخصص زمانا أو مكانا بعبادة لم يخصصها به الشارع بذلك. وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات فلم يخصص هذه الليلة بعبادة العمرة، وإنما عم العمرة في فضلها في كل رمضان، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان ولا عمرة واحدة، مع أنه وافاها لما فتح مكة، فإنه فتحها في 21 أو 22 من رمضان في السنة 8 من الهجرة. وإنما جاء فضل العمرة في رمضان من حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته حجة الوداع قال: يا أم معقل، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إنه كان لنا ناضحان، أي بعيران ننضح عليهما ما نسقي به زرعنا، اللي يسمى عند الناس بالسواني، وإن أبا معقل حج على ناضح وترك لنا آخر نستسقي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها ومشرعا لأمته: إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أما عمره عليه الصلاة والسلام فقد اعتمر 4 عمر، 3 منها مفردات، كلها وقعنا في أشهر الحج في ذي القعدة، وعمرته 4 التي قرنها مع حجته حجة الوداع، فإنه كان قارنا أي جامعا بين الحج والعمرة في إحرام واحد صلوات الله وسلامه عليه. فتخصيص هذه الليلة بعمرة يزدحم فيها الحرم ازدحاما لا نظير له، حتى في أيام في يوم النحر وقت طواف الإفاضة لا يكون الزحام كهذه الليلة، ناشئ من هذا الاعتقاد الخاطئ أن العمرة في هذه الليلة لها مزية ولها فضيلة، وتخصيصها كما سبق هو من الأمور المحدثة. والله جل وعلا يقول محذرا المؤمنين من البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه مهما كان هذا العمل. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم وقع بعد حجة الوداع، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أي خافت، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال في حديثه في تتمته: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وخير من نطق بالضاد، يقول: فإن كل، وكل من ألفاظ العموم، فالبدع كلها محدثة ورديئة وسيئة، فلا يصلح أن يأتي آت بعد ذلك يقول: لا، البدع منها بدعة حسنة ومنها بدعة سيئة. ولا يصلح أن يقال إن البدع يعتريها الأحكام 5، ففيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح وفيها المكروه وفيها المحرم، كل ذلك استدراك وتعقيب على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا. ومن المخالفات في هذه الليلة ما عليه أهل التفريط والغفلات من أن هذه الليالي كغيرها عندهم، ما زالوا في لهوهم يلعبون وفي سكرتهم يعمهون، لم يرفعوا لهذه الليالي شرفا ولا فضلا، ولم ينافسوا إخوانهم في قيامها وفي الابتهال إلى الله فيها والتعرض فيها لنفحاته. وهذا والله حرمان، وأي حرمان أن تفوته الليالي الفاضلة ثم تعداه ولا يستفيد منها شيئا. ومن الملاحظات أيها الإخوة أن هناك من يشغل نفسه في هذه الليالي بغير ما شرعت له، فإن مدار ما جاء في فضلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والقيام هنا إما أنه تنويه لأشرف ما فيها من العبادات والطاعات، والقيام هو إحياؤها كما كان عليه الصلاة والسلام يصنع في العشر كلها لا في ليلة واحدة منها فقط، يحيي العشر كلها ويشد مئزرة ويوقظ أهله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. والقيام مداره على القنوت في طول الصلاة والركوع والسجود بما يتضمنه من قراءة القرآن ويتضمنه من الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي غير الصلاة يحيي ليله بذكر الله، وأفضل الذكر القرآن وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن الذكر دعاء الله جل وعلا. وفيه الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن أنا وافقت، في رواية وافيت ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وسبق التنويه إلى ما فيه من الحكمة في أنه توسل الله باسمه العفو وبفعله وهو محبته للعفو، يتوسل إلى الله باسمه وبصفته أن يعفو عنه. قالوا: ومن فائدة ذلك أيضا أن سؤال العفو يتضمن ما قد يفوت السائل والداعي في دعائه، فإنه قد لا يستجمع كل ما يعن في خاطره، فإذا دعا ربه أن يعفو عنه حقق الله بعفوه عن عبده كل ما خطر على قلبه في مسألته، لأن العفو يشمل المغفرة وزيادة. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. ومن المخالفات في هذه الليلة أيضا ما يبتدعه بعضهم من إدامة الوصال فيها، ولو لم نسأل عن ذلك لما أطريته لكم، لأن البدع إنما تأتي شيئا فشيئا. بعض الناس يظن أنه من إحسانه أنه يواصل في هذه الليلة الصيام إلى الفجر أو إلى شطر الليل، وتخصيص الوصال في هذه الليلة من البدع كما في تخصيصها بالعمرة أو تخصيصها بالصدقة، لأنه خصص زمانا بعبادة لم يخصها بها نبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ما الوصال الذي نهى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أن يواصل يوم ويوم ثاني لا يفطر بينهما، نهى عن ذلك. فقال له بعض الصحابة: إنك تواصل يا رسول الله، وهذا من خصوصياته عن أمته. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ورخص لهم في الوصال إلى شطر الليل. إذن الإفطار مع غروب الشمس هو الأفضل والأكمل، ويجوز جوازا دون الأفضلية أن يواصل صيامه إلى شطر الليل، ويحرم أن يواصل يومين لا يفطر بينهما. فلما قال لهم ذلك: إني لست كهيئتكم، حصل من بعضهم عدم امتثال، فواصل بهم يوما ويومين ورؤي الهلال، وإلا واصل بهم الليلة الثالثة كالمنكل لهم، لأنهم لم يستجيبوا لأمره في ترك الوصال. فالوصال إلى اليوم الثاني حرام، والوصال إلى شطر الليل مباح، والمبادرة إلى الفطر مع غروب الشمس هو الأفضل، وهو عنوان خيرية هذه الأمة كما سبق التنويه إليه. تخصيص هذه الليلة بالوصال فلا يفطر إلا بعد التراويح أو بعد القيام، هذا العمل بدعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون والأشرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب ليل فأخلفه نهار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القرار، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. يقول: ما حكم من يبيع سلعا في الانستغرام ويظهر فيها الأغاني والشيلات من باب جذب الناس؟ بيعه وشراؤه جائز، لكن إثمه فيما ضمنه من هذه المعاصي في المعازف، سواء كانت شيلات بدفوف وطبول وغيرها أو بمعازف أخرى. فإن الله عز وجل يقول في آية ألف لام ميم لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد حلف الصحابة بن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن لهو الحديث ها هنا هو الغناء، يحلفون بالله. وفي صحيح البخاري معلقا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، والحريرة، والخمرة، والمعازف. والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: ما حكم الصلاة بعد صلاة الوتر؟ تجوز الصلاة بعد صلاة الوتر، لكن الممنوع أن يوتر بعد وتره وترا آخر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وهذا نفي يتضمن النهي. وأما ما جاء في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا من باب الحث على الأفضلية، من باب أمر الإرشاد لا أمر الإلزام. ولهذا لو أوتر في أول الليل أو في مثناته أو في آخره ثم بدا له أن يصلي بعده فيصلي شفعا ولا يصلي وتراء. والله أعلم. يقول: ما هو محتوى كتاب التوحيد؟ أي كتاب توحيد تسأل؟ إن كنت تعني كتاب التوحيد للإمام البخاري فإن محتواه إثبات أسماء الله وصفاته والإيمان بقضائه وقدره، وتضمن ما تضمن من إفراد الله بالعبودية والتحذير من الشرك. وأما كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن محتواه أنواع التوحيد الثلاثة، ولا سيما توحيد الله بالعبادة والتحذير مما يضاد أصله من الشرك الأكبر أو يضاد كماله الواجب من الشرك والكفر الأصغرين. والله أعلم. يقول: هل ساحة المسجد تدخل في حدود المسجد المعتكفين؟ الساحات الخارجية التي هي خارج بناء المسجد ليست من المسجد، فيصح فيها البيع والشراء، ويصح فيها نشدان الضالة. أما إذا امتدت إليها الصفوف كهذه الليالي في الزحام فإن امتداد الصفوف إليها يجعلها تابعة للمسجد، كما الحرم لو فاض عن أهله وامتدت الصفوف مسافات طويلة فإن امتداد الصفوف يجعلها تابعة للمسجد الحرام، وإن لم تكن في الحرام في المسجد نفسه في الشوارع وفي الطرقات والأرصفة. والله أعلم. يقول: ما هو الأفضل للمرأة، أن تصلي في الحرم أم في غرفتها في الفندق؟ صلاة المرأة في بيتها سواء بيتها الأصلي أو بيتها المستأجر أفضل من صلاتها عند الكعبة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والله أعلم. سائل يقول: هل يوجد حديث بفضل الصف الثاني في الصلاة في الأجر أم في الصف الأول؟ نعم، جاءت أحاديث في فضل الصفوف الأولى، الأول والثاني وما بعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول. وجاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول. وهذا أثبت مما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ما يأمن الصفوف، فإن هذا اللفظ فيه ضعف. الأصح منه والأثبت: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول. الأول أعظم فضلا، والثاني أعظم من الثالث، والثالث أعظم من الرابع، وهكذا، والله أعلم.
الحمد لله. لا إله إلا الله.
سائل يقول: هل يجوز الذهاب لبلد الغرب والعيش فيها فترة معينة للضرورة؟ ما هي الضرورة؟ إن كانت الضرورة استخراج الأوراق والجوازات لتلك الدول والتجنس بجنسيتهم فليست هذه ضرورة، وإنما هذا طلب للدنيا وزينتها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى نارك نارهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان أمران هما من علامات الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: إذا رد المشتري المبيع بالعيب فعلى من تكون كلفة الرد من نقل وغيرها؟ هذه تراجع فيها القاضي في المحكمة، لأن هذا السؤال سؤال خصومة، ما هو سؤال استفتاء، والله أعلم. في قول الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا، هذا في القرآن: وما أنا من المتكلفين. هل هناك تكلف في العبادة وكيف يكون؟ نعم، هناك تكلف كثير في العبادات. ما هذا الغلو الذي نهى الله عنه أهل الكتاب ونحن منهم؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلا الغلو في العبادات. ولهذا جاء دين الله عز وجل بعلم، وجاء وسطا عدلا خيارا، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وهو الدين المنضبط بالعلم لا بمحض العاطفة، فإن العاطفة المجردة من العلم تورث صاحبها البدع والمخالفات. نعم، هناك غلو في العبادة، وقد وجدت مظاهر لذلك في عهده عليه الصلاة والسلام، لكنه قضى عليها ودقمها بالعلم. فقد أتى أناس من أصحابه من حرصهم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، سألوا من؟ سألوا أمهات المؤمنين، فكأنهم رضي الله عنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقد هم غير واحد منهم قدامة منهم عثمان بن مضعون أن يختصوا، يخصون أنفسهم لئلا تثير شهواتهم، فنهاهم النبي عن ذلك كله. ولما جاء وأخبرته أمهات المؤمنين بهذه المقالات رق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا سد لباب التكلف والتنطع والتشدد والغلو في العبادة، والله أعلم. يقول: بعض المصلين يذهب ليقضي حاجته وقت القيام فيحجز مكانه، ويكون ذلك سببا في انقطاع الصف، فما حكم فعله إن كان يغلب على ظنه أن يأتي قبل انقضاء هاتين الركعتين؟ فلا بأس، والأفضل ألا يفعل، لكن من حيث الجواز لا بأس. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يأتي إلا بعد انقضائها فإن فعله هذا يقطع الصف، ونحن مأمورون بإتمامه وإكماله. والحمد لله، إما ترتب نفسك في وضوئك قبل صلاتك، أو إذا طرأ عليك طارئ فاخرج واقضي حاجتك ثم صلي حيث انتهت الصفوف، ولا تحمل نفسك وزرا وتحمل نفسك إثما بانقطاع الصفوف وعدم إتمامها، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي إذا قرأ الإمام آيات الرحمة أن أسأل الله من فضله أم أن هذا خاص بالإمام؟ لقد حجرت واسعا يا أخي، لا بالله ما هو خاص بالإمام، بل هو للجميع، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. فإذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب فسل الله عز وجل من فضله واستعذه من غضبه ومن عقابه، حتى لو ما أعطاك الإمام فرصة، ولا يتناقض هذا مع إنصاتك لقراءته، والله أعلم. يقول في القنوت: يبدأ الإمام بالثناء على الله قبل الدعاء، والمصلين ما بين رافع ليديه وما بين قابض لهما، فما هو الصحيح؟ الفعل فيه سعة والحمد لله، فمن رفع يديه فلا بأس، ومن قبضهما فلا بأس، ولا تحجير في هذا الأمر الواسع. وإنما أنبه على غلط شائع، أن من الناس من إذا أثنى القانت على الله رتبوها سجعة: نشهد حقا صدقا سبحانك، يرتب هذه على هذا، وهذا لا دليل عليه. حال القنوت وحال الثناء على الله لك أن تقول سبحانك، ولك أن تقول آمين، لأن المقام مقام دعاء، ولك أن تسكت. الأمر في هذا واسع، وليس فيه سنة ثابتة أحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لو تذكرون نبذة عن الشيخين بن باز بن عثيمين، هل هذا الوقت مناسب لها؟ الله يغفر لي ولك وجميع المسلمين. يقول: ما حكم التلحين في دعاء القنوت؟ التلحين فيه بما يشجع من وراءه من غير تكلف جائز، والممنوع أن يلحنها ويرتلها كما يرتل القرآن فيظنه الساذج ومن لا علم له أنه يقرأ القرآن، وإن قرأها بمعتاده فلا بأس، والمسألة فيها سعة والحمد لله، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي أن أنظر إلى الساعة وأنا أصلي لأعلم الوقت المتبقي على الصلاة القادمة؟ أرجو أن لا بأس بذلك، لكن ما هو معناه أنك تفتح أنك ترفع الجوال وتشوف الساعة هم تستلحق مع الرسائل، رسائل الواتس والأخبار والمقاطع، فإن الشر يأتي شيئا فشيئا، والأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك بالاشتغال بصلاتك، والحمد لله. وهذا هذه المظاهر غالبا مدعاة للملل والسآمة، وهو ما أحب من نفسي ومن إخواني أن يجاهدوا أنفسهم في طردها وعدم الاسترسال معها، والله أعلم. يقول: نأتي مبكرين لهذا المسجد قبل فتح المسجد للصلاة في الصف لنصلي في الصف الأول، ويحصل عند فتح الباب تدافع شديد ويعقبه عدو سريع، فهل هذا يخالف السكينة والوقار؟ ولو أنت في نفسك خاطر في نفسك شيء على إخوانك، الأمر في هذا سعة يا إخواني، من عدوا وأسرعوا يبون الصف الأول الحمد لله، إنما أنت عليك الأكمل، امشوا عليك السكينة، إن حصلت الصف الأول وإلا لك عند الله نيتك، فإنما الأعمال بماذا؟ بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. لا إله إلا الله. بيني وبين أحد أقاربي خلاف وتم الصلح، ولا يزال يصد عني، وإذا قابلته أسلم عليه في أي مكان، فهل ينطبق علينا الحديث لا ينظر الله لعمل؟ لا يا أخي، الحمد لله حصل بينكم السلام. والصدود لضعف النفس، فمدام أنك أبلغته السلام وكررته عليك فالأجر لك أنت، وإن صد فليس عليك أنت في هذا وزر، وعملك يرتفع إلى ربك جل وعلا ولا ضير عليك. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله. ما المقصود بالانصراف؟ الحديث أحفظه بغير هذا، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وحسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان، ثم قام الثانية، ثم قام الثالثة، وتحريناه في الرابعة فلم يقم بنا. فلما غدونا عنه قلنا: يا رسول الله، لو أمتعتنا بالقيام. فقال: إني أخشى أن تفرض عليكم. ثم قال: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففاد الحديث هذه البشرى لكم، أنك إذا قمت مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، ليس ينتهي من تسليمة أولى أو ثانية، ينتهي من صلاته فيقوم ويفرغ منها، نال بإذن الله هذا الثواب أنه أدرك مع الإمام قيام الليل. ومن صلى العشاء في الجماعة وصلى الفجر في الجماعة فإنه كتب له قيام الليل، وهذه بشرى لكم في هذه الليالي، والله أعلم. بعض الأسئلة خاصة ما يصلح أن ترقى أمام الناس. أعظم ما يستدرك به هذه الليالي هو أن تقوم مع الإمام وتجاهد نفسك حتى ينصرف، وأن تعظم إلى الله الابتهال والضراعة والانكسار بين يديه دعاء لك ولوالديك وأهلك، وتعم بذلك المسلمين، فأبشر أنه يؤمن على دعائك ملك آمين ولك بمثل. وما من مسلم يدعو لأحد في ظهر الغيب إلا أمن على دعائه ملك. وفي جامع الترمذي الصحيح وغيره: ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له عن كل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. فابتهلوا إلى الله وارفعوا إليه أكف الضراعة، وأظهروا له الفاقة والحاجة والانكسار، وأبشروا وأملوا بربكم خيرا، واحذروا من الشيطان أن يوائسكم ويقنطكم من إجابة الدعاء، واحذروا من التكاسل، فإنها ليالي ما أسرع ما تمضي وتنقضي، وعندئذ يندم العاقل الموفق أنه لم يبذل فيها ما يبذل. حتى إذا فرغ الإمام من صلاته اشغل لسانك وقلبك بذكر الله دعاء وتسبيحا وتهليلا وتحميدا وقراءة لكلامه، والله أعلم. أسئلة كثيرة عن زواج المسيارة، أظن الربع احتموا عقب ما اجلسوا هالأيام هذه. يقول: لدي وايت ماء وضعته للتجارة والكسب، ولم أحصي ما أدخلته منه، والسائق مسجل الإيرادات والمصروفات في دفتر، هل عليه زكاة؟ نعم، ما تجمع منه عندك سواء من أموال أو من ديون عند الناس ترجو وفاءها منهم تحاسبهم عليها في آخر السنة أو في آخر الشهر، فإنه إذا تم حولك وما عندك من هذا المال أو ما سجل عليهم من هذه الديون تزكيها سواء عند قبضها أو تزكيها قبل قبضها إذا كنت تعلم أنك ستحصلها منهم على كل حال، والله أعلم. يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون بعد الدعاء في السجود؟ إن فعل ذلك فلا بأس، والأفضل أن يكتفي بما جاء في أحاديثه عليه الصلاة والسلام من أنك في سجودك تكثر من قول سبحان ربي الأعلى: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وتدعو ربك. والسجود من جنس الصلاة، وفي الصلاة في التشهد الصلاة الإبراهيمية، فالدعاء عندئذ مرتفع بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السجود بعض الصلاة، والله أعلم. يقول: دخلت في المسجد لأصلي العشاء وفاتتني الركعة، وأدركت مع الإمام ركعة واحدة وزاد الإمام ركعة سهوا، هل تحسب لي هذه الركعة أم يجب علي أن أقوم ركعة ثانية؟ إذا كنت تعلم أنه زادها سهوا فلا يصح لك أن تزيدها معه، وإذا كنت لا تعلم نعم حسبت لك ركعة، فهذا يرجع إلى علمك بزيادة الإمام لهذه الركعة، والله أعلم. ما حكم استعمال الليزر لإزالة الشعر في القبل أو الدبر للرجال؟ لا يجوز كشف العورة لهذا المعنى، لأنه ليس من الحاجات الضرورية لا في حق الرجال ولا في حق النساء، فإن كشف العورة لا يجوز إلا للضرورة، وأما إزالة الشعر فليست من الضرورة والحمد لله، لكن الرفاهية تجيب هذا وأعظم من هذا يا أيها الإخوة، والله أعلم. يقول: أنا متخصص في علم التسويق أو التوثيق، هل لو نشرت هذا العلم وتعليم الآخرين يعتبر هذا من العلم المنتفع به بعد الموت؟ كل علم نافع من علوم الدنيا وعلوم الآخرة نشرها بين الناس لينتفعوا بها من العلم النافع الذي يستمر أجره جاريا لك ما دام الناس ينتفعون به. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، والعلم هنا جاءت نكرة فتشمل كل علم ينتفع به، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له، والله أعلم. يقول: اعتمرت من العزيزية داخل حدود الحرم، فماذا علي إن كنت من أهل مكة أو كنت ممن قدم إليها فقد اعتمرت من غير ميقاتك؟ والواجب عليك الفدية، وهي شاة أو سبع بدنة، فأهل مكة يعتمرون من الحل، ومن كان من خارج مكة دون المواقيت فمن حيث أنشأ، ومن كان خارج المواقيت فيعتمر من الميقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ نية النسك، حتى أهل مكة من مكة، وهذا خاص بالحج بدليل أنه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، لأنه أدنى وأقرب الحل إلى الكعبة، والله أعلم. بعض الأسئلة ما أعرف أقراها يا أخواني. يقول: من أفطر في رمضان على شيء حرام ماذا عليه؟ لابد ننظر ما هو الحرام الذي أفطرت عليه، إن أفطرت على جماع ففيه الكفارة المغلظة، وإن أفطرت على دخان أو خمر فهذا داخل في الكبائر، فالتوبة إلى الله جابة لذلك، ولا علاقة لهذا بالفطر في عند المغرب. أما إذا كنت أفطرت بها في النهار فدخل هذا في الوعيد أنك أفطرت في رمضان من غير عذر، وفيه الحديث المروي موقوفا ومرفوعا: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صام، تاب الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. هذا السائل يقول: هل الصلاة في الصف الأول في الدور العلوي عن يمين الإمام هل فيه أجر الصف الأول؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام في المكان الرئيسي، أما في الأدوار العلوية وفي مصليات النساء لا تأخذ حكم الصف الأول الذي جاء فيه الفضل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم، في الأدوار العلوية وفي الأدوار السفلية الصفوف الأولى أفضل من غيرها، وفي مصليات النساء الصفوف الأخيرة أفضل من الصفوف الأولى، والله أعلم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الزحام؟ الزحام وغيره أمره واحد، فإن كان يمر بين يديه وهو يتنفل لوحده لا يجوز إذا كان يصلي هذا المصلي إلى سترة. أما إذا كان لم يصلي إلى سترة فليس له حرمة إلا مقدار 3 أذرع من أصل وقوفه إلى، يعني تقريبا متر ونصف، لأنه هو الذي فرط في حقه. أما إذا كان يصلي خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن جاء أو لمن كان وراءه بالغا ما بلغ من وراءه، والله أعلم. يقول: في الحسابات الإدخارية ذات العوائد الشهرية هل تزكى؟ نعم، يجب أن تزكيها، لأن هذا من المال المكنوس وإن كانت له عوائد شهرية، سميت صناديق الادخار أو الرت أو غيرها، يجب إخراج زكاتها. فإن كانت الجهة تخرج الزكاة برأت بذلك ذمتك، وإن كانت لا تخرجها فأخرجها أنت، أخرجها، أخرج زكاة مالك عند تمام حولك. يقول: ما وصيتك لمن يحلق لحيته؟ حلق اللحية حرام، والمداومة على حلقها وجطلها كل صباح أو كل أسبوع كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه عصى واستمر وداوم على المعصية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحى 5 أوامر جاءت فيها أحاديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، اللهم صل وسلم عليه. يقول: إذا أردت أن أسافر بعد صلاة الظهر إلى بلدي فهل أصلي معها العصر لفضل المكان حيث بقيت في مكة أكثر من 4 أيام؟ نعم، من أراد أن يسافر يوم الخميس أو قبله أو بعده يصلي الظهر ويسافر، فإذا فرغ من صلاته مع إمامه يقيم ويصلي العصر 2 ركعتين ثم يتوجه إلى بلده محفوظا بالسلامة موفورا عند الله بالأجر، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام له فضل؟ أما الفضل فالله أعلم، الله أعلم بهذا الفضل، لكن يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رجاه في الصحيحين. وليس لمجرد رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام فضيلة، إنما غاية ما يتكون للمؤمن مبشرة ومثبتة له في استقامته على دين رسول الله وعلى سنة صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ بعض الناس من رؤية الرسول في المنام أنها علامة على كرامته أو على فضله أو على أنه من أولياء الله، وكل هذا غلط بين. ومن ذلك أيضا أن الشيطان يأتي فيتمثل للمتمثل أنه رسول الله لكن على غير صورته الحقيقية، فقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي أي بصورة الحقيقية. فإذا رأيت شيبة كبيرا لحيته بيضاء أو أخضبها بالحنة وقال أنا رسول الله، قلت تكذب وتعقب، ما أنت برسول الله، لأن رسول الله ليس في شعره إلا 14 شعرة شيبة فقط، فهذا كذب عليك ولعب على عاطفتك ودغدغها حتى يتوصل بذلك إلى أن يغريك إما ببدعة أو يغريك بأنك من أولياء الله فتورث العجب والتعالي أنك رأيت رسول الله في المنام. والعبرة في الاستقامة لا في المنام وإنما في اليقظة، بدوامك واستقامتك على سنته صلى الله عليه وسلم، وتعلمك إياها وحفظك لها وفقهك بها ودعوتك إليها. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وأعاذنا من ضد هؤلاء، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.